رحمه الله تعالى بكتابه كتاب التوحيد، قال: باب ما جاء في السحر. قال: وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف. رواه الترمذي وقال: الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب رضي الله عنه قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في السحر. السحر معناه في اللغة ما خفي ولطف سببه، ما كان خفيا. ومنه سمي السحر سحرا لأنه يكون في آخر الليل خفيا. وأما معناه في الشرع فإن السحر ينقسم إلى قسمين: القسم الأول عقد وقراءات، عقد وقراءات تؤثر على المسحور في بدنه وعقله وإرادته وتصوره الأشياء. عقد، معروف معنى العقد جمع عقدة، ما يعقد ويربط. وقراءات أي قراءات سحرية فيها استعانة بالشياطين، يتوصل الساحر بهذا إلى التأثير على المسحور أي على الرجل الذي يريد سحره، فيؤثر على عقله حتى ربما يصير كالمجنون، وعلى بدنه فيصير مريضا وربما يضعف جسمه، وعلى إرادته فربما يحب شيئا كان من قبل لا يحبه، لكن بسبب السحر أثر السحر في إرادته، وهكذا. ففيه استعانة بالشياطين للتأثير على المسحور في هذه الأشياء، في عقله وفي جسمه بدنه وفي إرادته. وهذا النوع كفر بالله عز وجل لأنه استعان بالشياطين، والشيطان لا يصل إلى هذا الحال، يعني إلى طاعة الساحر امتثال أمره، إلا إذا وقع في الشرك بالله عز وجل. القسم الثاني أدوية يستخدمها الساحر، وعقاقير نوع من الأدوية تؤثر على الإنسان أيضا في إرادته وفي جسده، وهذه الأدوية قد تكون ليس فيها استعانة بالشياطين، فيكون هذا نوع من الظلم لأنه اعتداء على الإنسان على بدنه أو على إرادته وما أشبه ذلك. لكن إذا أطلق السحر فإن المراد به النوع الأول الذي هو استعانة بالشياطين، وهذا النوع الثاني قل أن يكون موجودا، فلا يكاد يوجد ساحر إلا وهو يستعين بالشياطين. بل قال بعض العلماء وهو الشيخ سليمان ابن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله، قال: إن تسمية النوع الثاني بأنه سحر هذا من باب المجاز لا الحقيقة، يعني على القول بأن هذا مجاز، وإلا فالأصل عند الإطلاق يطلق السحر على ماذا؟ على ما كان فيه استعانة بالشياطين. فما حكمه إذن؟ ما كان فيه استعانة بالشياطين وهو الغالب والأصل في السحرة، هذا كفر وشرك. أولا لأن الساحرة لا يخضع له الشياطين فيطيعونه فيما يأمرهم إلا بعد أن يشرك بالله عز وجل، وهذا كما تقدم معكم هو تفسير قول الله عز وجل: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. يا معشر الجن أي الشياطين قد استكثرتم من الإنس السحرة. وقال أولياؤهم من الإنس، من هم أولياء الشياطين؟ السحرة. ربنا استمتع بعضنا ببعض، استمتع الساحر بالشياطين واستمتعت الشياطين بالسحرة. كيف يستمتع السحرة بالشياطين؟ بأن يطيعونهم، إذا أمروهم يطيعوهم وينفذون أوامرهم. ويستمتع الشياطين بالسحرة بأن السحرة يتقربون إليهم بالشرك بالله عز وجل، فإن الشيطان لخبثه لا يخضع للساحر ولا لغيره إلا إذا رأى أنه كفر وخرج من الإسلام، فصار ينفذ له كل ما يريد. من ذلك أن الساحر قد يصلي على جنابه، كفر استهزاء بالدين، وقد يكتب القرآن بالدماء النجسة، وقد يفعل الشرك الصريح. فإذا أيقن الشيطان أن هذا الساحر صار كافرا منسلخا من الإسلام، فعند ذلك يطيعه فيما يأمر. ومن الأدلة على أن السحر كفر ما ذكره الشيخ رحمه الله في قول الله عز وجل: ولقد علموا لمن اشتراه. اشترى السحر ليس المعنى اشترى بالمال، قال المفسرون أي جعل الدين سلعة بديلة عن السحر، يعني أخذ السحر بدل عن الدين، باع دينه وجعل ما يعوض عن الدين هو إيش؟ السحر. خرج من الإسلام بالكلية واستبدل الإسلام بماذا؟ بالسحر والتعامل مع الشياطين. وأول الآية قول الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. يعني ما سبب كفر الشياطين؟ ها؟ بتعليمهم الناس السحر. فمن تعلم السحر فهو كافر، ومن عمل به فهو أيضا كافر. تقدم معنا في نواقض الإسلام الناقض السابع ما هو؟ ها؟ السحر. فمن تعلمه أو عمل به أو رضي به كفر. نعم. يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي فلا تتعلم السحر. فحكموا على السحر بالكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علموا لمن اشتراه، فجعل السحر عوض عن الدين. ما له في الآخرة من خلاق. ما معنى الخلاق؟ الحظ والنصيب، أي ليس له في الآخرة أي نصيب، لا أجر ولا ثواب، وهذا هو الكافر. أما المسلم فمهما كان عنده من المعاصي والآثام لا بد أن يكون له نصيبا، ولو أصل الإسلام الذي ينجو به من الخلود في النار. فلما كان الساحر ليس له في الآخرة من نصيب، علمنا أنه إيش؟ أنه ليس بمسلم، فهو كافر. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا دل على أنهم لم يؤمنوا. هذا هو حكم الساحر الذي يتعامل بالشياطين. من المسائل المتعلقة بالسحر، وقبل هذا العلماء، من يقرأ في كلام العلماء يجد أن بينهم خلافا في حكم الساحر، فبعضهم يقول الساحر كافر، وبعضهم يقول هو فاسق عاصي، وبعضهم يفصل فيه قد يكون كافرا وقد يكون عاصيا. وقد بين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره من العلماء من قبله كالحافظ ابن حجر والإمام الشنقيطي وغيرهم أن من قال من العلماء إن السحر كفر أراد ما كان فيه استعانة بالشياطين، ومن قال إنه فسق أراد النوع الثاني. ولهذا قال الشافعي لما سئل عن الساحر، عن حكم الساحر، قال: نحن نسأل الساحر فنقول له صف لنا سحرك، فإن وصف سحرا فيه استعانة بالشياطين كفرناه، وإلا فهو ظالم عاصي. وهذا التفصيل هو الصحيح. فمن قال إن الساحر كافر أراد النوع الأول، ومن قال إنه فاسق أراد النوع الثاني، ومن فصل فقد أتى بالنوعين، وهذا هو الصحيح. من المسائل المتعلقة بالسحر أن السحر ينقسم إلى حقيقة وخيال. إلى حقيقة، ما معنى حقيقة؟ أي له تأثير حقيقي في الوجود، يؤثر على الإنسان ويضره في بدنه، في نفسه، في ماله، في عقله، في إرادته وحبه وغير ذلك. ومنه ما هو خيال، تخيل، يصور الشيء أنه كذا وليس كذا. يأخذ الهاتف مثلا فيصوره أنه فلوس، أنه مال، ويأخذ القلم فيصور أنه مسواك. هذا ليس بحقيقة، بل يخيل للإنسان أن هذا على صورة كذا وليس كذلك. نعم، فهل يستطيع الساحر أن يغير الأشياء إلى أشياء أخرى، يعني يغير حقيقتها؟ لا يمكن أن يفعل هذا، لا يفعله إلا الله عز وجل. أن يغير القلم إلى مسواك أو الورقة إلى نقود فلوس، لا يمكن أن يفعل هذا أبدا، وإنما يخيل للناس فيسحر أعينهم أن الأمر كذا وهو ليس كذلك. ويجب الإيمان الجازم بأن هذا الشيء لا يستطيع أن يفعله أحد إلا الله سبحانه وتعالى، لأن هذا من الخلق والإيجاد، هذا من الخلق والإيجاد، لا يفعله إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا تجد الساحر أحيانا يضعف، يريد أن يفعل، أن يخيل للناس ولا يستطيع. وإذا وجد من يواجهه من أهل التوحيد والإيمان القوي فإنه قد يفتضح، ويعرف الناس أنه لا يستطيع أن يغير الأشياء، وإنما يخيل لأعينهم تمثيل. من أمثلة ذلك ما جاء عن جندب الأزدي رضي الله عنه أنه جاء فوجد ساحرا يخدع الناس، يصور لهم أنه يغير الأشياء وهو لا يغيرها، يصور لهم أنه يدخل في دبر بقرة ويخرج من فمها. فقال جندب رضي الله عنه: إن هذا الساحر كاذب، لا يفعل هكذا. ثم قرأ عليه آيات من القرآن فقال: افعل، هل تستطيع أن تفعل؟ فأراد أن يفعل فظهرت الحقيقة للناس، فكان يدخل بين رجلي البقرة ويمشي تحت بطنها ثم يخرج عند رقبتها. فلما رآه الناس عرفوا أنه يكذب. ثم قال جندب كما سيأتي: حد الساحر ضربه بالسيف. وفي رواية: حد الساحر ضربة بالسيف. فقام إليه وضربه بسيفه فقتله رضي الله عنه. فلا يمكن الساحر أن يغير الأشياء عن حقيقتها، وإنما يخيل للناس. بعضهم يصور للناس أنه يأكل زجاجا، أو يأكل حديدا، أو يدخل في النار ويخرج منها، أو غير ذلك. وهذا التفصيل، تقسيم السحر إلى حقيقة وخيال، هو قول عامة أهل السنة والجماعة، وخالف المعتزلة وغيرهم فقالوا: إن السحر ليس له حقيقة فلا يكون إلا خيالا. قالوا لأننا إذا أثبتنا أن السحر له حقيقة ما نستطيع أن نفرق بين كرامة بين معجزة النبي وبين سحر الساحر، وأنكروا على هذا الأصل كرامات الأولياء، وهذا القول باطل، فإن الفرق بين الساحر والنبي كالفرق بين الإسلام والكفر، كيف لا نفرق بينهم؟ الساحر كافر يدعو إلى الكفر والشرك بالله وأفعاله أفعال الشرك، والنبي مرسل من عند الله عز وجل يدعو الناس إلى الجنة، فهذا الأصل باطل، ولهذا لم يعتبره أهل السنة. أيضا من المسائل المتعلقة بالساحر أن الساحر يجب قتله على أي حال، سواء كان الساحر كافرا وهو الذي يتعامل بالشياطين وهو الأصل فيهم، أو كان ظالما فاسقا وهو ما كان سحره ليس في استعانة بالشياطين، كما سيأتينا في أدلة الباب أن ذلك جاء عن ثلاثة من الصحابة، أي الأمر بقتل الساحر. ولكن قتل الساحر من إقامة الحدود، وهذا إنما يقيمها من؟ ولي الأمر، ولي الأمر أو نائبه من المسؤولين الذين يخولهم ولي الأمر في القيام بهذا. مناسبة هذا الحديث هذا الباب لكتاب التوحيد أن من أقسام أن السحر ينافي التوحيد، السحر ينافي التوحيد، فالساحر لا يكون إلا مشركا، أي الذي يستعين بالشياطين. قال المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. تقدم الاستدلال بهذه الآية وأنها تدل على أن الساحر كافر من جهة الشراء، استبدل السحر استبدل الدين بالسحر، ومن جهة قوله تعالى: ما له في الآخرة من خلاق، أي ليس له نصيب، وهذا لا يكون إلا في حق الكافر. وقوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت. يؤمنون، الضمير يعود إلى اليهود، لأن الآية في سياق الكلام عليهم. والجبت فسره عمر كما سيأتي أنه السحر، فسره بأنه السحر، واعتمد التفسير كثير من العلماء رحمهم الله تعالى. قال عمر: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان، كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. تفسير الطاغوت بالشيطان هذا من تفسير الشيء ببعض أنواعه، وهذا كان سائر عند السلف رحمه الله تعالى، أن بعضهم قد يفسر الكلمة ولا يريد المعنى العام، وإنما يذكر بعض أنواع العام للدلالة على المقصود الذي يريده. فتفسير الطاغوت بالشيطان من تفسير اللفظ ببعض معانيه، أو يقال إن الشيطان هو رأس الطواغيت وأساسهم. وكذلك تفسير جابر للطواغيت بأنهم كهان، هذا من تفسير الشيء ببعض أنواعه، أو من التفسير بالمثال كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. والشاهد في هذه الآية في قوله: يؤمنون بالجبت، أن مما كان عليه اليهود أنهم يتعاملون بالسحر. يؤمنون يعني يصدقون بالجبت، يصدقون بالسحر. وفي الآية السابقة في قول الله تعالى رحمك الله: واتبعوا ما تتلو الشياطين. اتبعوا يعني اليهود، ما تتلو الشياطين على ملك سليمان الآية. فقد علم عن اليهود أنهم يتعاطون السحر ويصدقون به ويعتقدونه، فهذا من أفعال اليهود، والتصديق بالسحر كفر. كذلك في قول جابر: الطواغيت كهان، الكهانة نوع من السحر كما سيأتي. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. الموبقات يعني المهلكات، هذه السبع موبقات بمعنى تهلك صاحبها في الإثم أو تهلكه في العذاب. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر، هذا هو الشاهد. فجعل السحر من الموبقات وهو نوع من الشرك بالله تعالى. أما الساحر فواضح أنه مشرك، وكذلك من يصدق الساحر فإنه مشرك، لأن تصديق الساحر ادعاء أنه يعلم الغيب، والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، هذا معناه معلوم. والتولي يوم الزحف يعني الفرار في وقت القتال إذا التقى الصفان المسلمون والكفار، فالفرار من القتال بعد أن يبدأ هذا من كبائر الذنوب، إلا إذا كان الواحد يقابل ثلاثة فيجوز له أن يفر منهم، أما اثنان فيجب عليه أن يصبر على قتالهم. قال عز وجل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين. فالمئة يجب أن تصبر أمام مئتين، والألف يجب أن يصبر أمام ألفين، الواحد يجب أن يصبر أمام اثنين، فإن كانوا أكثر من ذلك فيجوز له أن يفر منهم. كذلك ما دل عليه قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال، أي يريد أن يتأخر من أجل أن يهجم عليهم بطريق آخر، أو متحيزا إلى فئة أي إلى جهة أخرى من جهات المقاتلين، فهذا يجوز، فقد باء بغضب من الله الآية. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، المحصنات يعني العفيفات اللاتي لم يقعن في الزنا، الغافلات المراد أنها غافلة عن الزنا، لم يخطر على بالها، لا تحدث نفسها بالزنا، فما تعلم إلا وفلان يرميها بأنها زانية وهي غافلة عن الزنا، فقذف هؤلاء المحصنات الغافلات من الكبائر. قال وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربة بالسيف، رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. نعم، القصة هذه عن جندب المذكورة سابقا حسنها الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة، وهذا الحديث مرفوعا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما صح مرفوعا كما صحها الترمذي من قول جندب رضي الله عنه، وهو جندب الأزدي ويلقب بجندب الخير، وليس جندب بن عبد الله البجلي الصحابي المشهور، بل هذا جندب آخر. وقوله حد الساحر ضربة بالسيف جاءت بلفظ ضربة بالسيف أي ضربة واحدة تقتله، وجاء بلفظ ضربه بالسيف يعني أن يضرب حتى يموت. نعم. قال وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبده قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا ثلاث سواحر. هذا الأثر في صحيح البخاري ليس فيه ذكر قتل الساحر، نعم فيه أن عمر رضي الله عنه كتب إليهم كتابا لكن لم يذكر قتل الساحر والساحرة، وجاء كتابة الساحر والساحرة أي الأمر بقتلهم في غير صحيح البخاري، في خارج البخاري وإسناده حسن، فهذا وهم من المؤلف. أن اقتلوا كل ساحر وساحرة فيه الأمر بقتل الساحر والساحرة، وهذا الأمر من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو صحابي مشهور جليل اشتهر قوله هذا ولا يعلم له مخالف من الصحابة. ولهذا نص جمهور العلماء على أن قول الصحابي إذا اشتهر ولم يعرف له مخالف من الصحابة أن قوله حجة يجب اتباعه. فمثل هذا القول من أمير المؤمنين لا بد أن يشتهر، لا سيما وأنه كتب كتابا إلى بعض أمرائه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. وهذا هو الصحيح، أن الساحر يجب قتله. فإن كان الساحر سحره كفرا فيقتل قتل ردة، يدخل في حديث من بدل دينه فاقتلوه. وإن كان الساحر سحره ليس بكفر فإنه يقتل تعزيرا، لا تلازم بين القتل والكفر، قد يقتل من ليس بكافر، ومن ذلك قتل من الزاني المحصن بالرجم وقتل القاتل وهكذا. كذلك الساحر إذا وإن لم يكن كافرا، يعني الذي لم يتعامل بالشياطين، فيجب قتله على ولي الأمر، لكن يقتل قتل تعزير وتنكيل. قال: وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. أشكل هذا الأثر على بعض العلماء، فقال: كيف تأمر حفصة بقتل جارية وحفصة ليس لها ولاية، إنما القتل هذا يرجع إلى ولي الأمر؟ أجيب عن هذا بأحد جوابين. قال بعضهم: المعنى أن حفصة رضي الله أن هذه الجارية كانت مملوكة لها، والسيد يجوز له أن يقيم الحد على عبده، فكذلك ما فعلته حفصة رضي الله عنها فهي جارية يجوز أن تقيم الحد عليها. وقال بعضهم إنها صحابية، بل هي من أمهات المؤمنين، قد تكون أمرت الأمير بأن يقتلها فيقتلها. فعلى كلا التفسيرين ليس في هذا إشكال، سواء كانت جارية يجوز لها أن تقتلها لأنها سيدتها، أو إن لم تكن جارية يجوز لها أن تأمر الأمير بأن يفعل هذا، فإن أمهات المؤمنين لهن حق الاحترام والطاعة، خصوصا أنها تأمر بشيء مشروع واجب. نعم. قال: وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جندب الأزدي وعمر بن الخطاب وحفصة، فجاء الأمر بقتل الساحر عن ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم لا يعلم لهم مخالف. من هؤلاء الثلاثة عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه، فلهذا كان القول المعتمد أنه يجب قتل الساحر. قال المؤلف رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان، إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العظة هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. الحديث الأول نعم، هذا الباب باب بيان شيء من أنواع السحر. لم يحكم المؤلف رحمه الله على أن هذه الأنواع كلها شرك، وإنما أطلق باب شيء بيان شيء من أنواع السحر، لأن هذه الأنواع منها ما هو شرك، ومنها ما هو من الكبائر، ومنها ما هو جائز كما سيأتي. هذا الحديث الأول حديث قبيصة ابن مخارق الهلالي، إسناده ضعيف. حيان ابن العلاء لم يروي عنه غير عوف فهو مجهول، وقد ضعف الحديث بهذه العلة الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه غاية المرام. قوله إن العيافة، قال عوف أحد رواة الحديث: العيافة زجر الطير، يعني بمعنى التشاؤم، يزجر الطير. كان عادتهم إذا أراد الشخص أن يفعل فعلا، أن يسافر مثلا أو أن يتزوج، ماذا يفعل؟ يخرج، فإذا وجد طيرا يزجره، إن ذهب يمينا قال خير، وإن ذهب شمالا قال شر، ما سأفعل. فهذا يسمى بالعيافة، وهو نوع من التشاؤم، والطيرة سيأتي الكلام عليها في بابها. إن العيافة والطرق، الطرق قال عوف: الخط يخط بالأرض. نعم، الخط يخط بالأرض، يعني أن الشخص إذا أراد إذا سأل الكاهن أو الساحر عن شيء، هل هذا أن يفعله الآن؟ هل فعله فيه خير له أم ليس فيه خير؟ يأتي عند الساحر، فماذا يفعل الساحر أو الكاهن؟ يأمر صبيا أو غيره بأن يخط خطوطا في الأرض لا يعلم عددها، ثم يأمر بأن يمسح الخطوط من الجانبين، يمسح من هذا واحد ومن هذا واحد، ثم من هذا واحد ومن هذا واحد، وهكذا حتى يصل إلى النصف. فإذا وصل إلى النصف بقي اثنان يقول خير سلام، وإذا بقي واحد يقول شر. والسؤال: متى يبقى اثنان متى يبقى واحد؟ بحسب العدد. إن كان عدد الخطوط هذه عدد فردي سيكون الباقي كم؟ واحد. إذا كانوا مثلا 15 خطا يمسح من كل واحد واحد، سيمسح من هنا 7 ومن هنا 7، يبقى واحد، واضح؟ وإن كانوا مثلا 20 سيبقى اثنان، يمسح من هنا 8، من هنا 9، ومن هنا 9، يبقى اثنان. فإذا بقي اثنان قال هذا خير، وإن بقي واحد قال هذا شر. نعم، هذا الخط عندهم، يعني يجعلون الخطوط وسيلة إلى ماذا؟ إلى علم الغيب، فيجعل بقاء الخط الواحد دليل على أنه سيحصل شر، وبقاء الخطين دليل على أنه سيحصل خير. كل هذا خرافة وادعاء علم الغيب بطريق باطل لا حقيقة له. نعم ممكن. نعم، قال: والجبت، قال الحسن، رنة الشيطان، أي السحر، فعل الشيطان. قال المؤلف: إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي، هذا تساهل من المؤلف رحمه الله، الصواب أن إسناده ضعيف، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه لهم المسند منه. أين المسند؟ قال: لهم المسند منه. سؤال عندكم: أين المسند؟ ما المراد بالمسند؟ قال: لأبي داود والنسائي وابن حبان المسند منه. المراد بالمسند ها هنا المسند أحد أنواع علوم الحديث، وهو ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يسمى مسند. أما ما لم يتصل إسناده إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يسمى مسند. قول الصحابي ليس بمسند، قول من دون الصحابي مثل عوف ليس بمسند، لأن عوف متأخر من أتباع التابعين، مقطوع قوله. ولهذا سمى الإمام البخاري كتابه الصحيح الجامع الصحيح المسند، الجامع الصحيح المسند من أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه. نعم، يعني أن المسند الحديث وهو قوله إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، هذا رواه أبو داود والنسائي وابن حبان. وأما تفسير عوف فلم يخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان، وإنما تفرد بإخراجه أحمد رحمه الله، هذا مراده. وقوله والطيرة سيأتي الكلام عليها في بابها إن شاء الله. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم، شعبة من النجوم يعني جزءا من النجوم. نعم، والمراد بالنجوم هنا التنجيم، تعلم علم النجوم. وسيأتي باب أيضا مستقل، لكن الشاهد في هذا الباب بيان بعض، في الحديث الأول الشاهد فيه بيان بعض أنواع السحر، ومنها إيش؟ العيافة والطرق والطيرة، كل هذا من أنواع السحر. العيافة والطرق، نعم العيافة والطرق من أنواع السحر، وهذه شرك، لأنها وسيلة إلى ماذا؟ الطرق وسيلة إلى ادعاء علم الغيب، والعيافة بحسبها. من يذكرنا بمعنى العيافة؟ زجر الطير، أن يزجر الطير، فإن ذهب يمينا قال خيرا وإن ذهب يسارا قال شرا مثلا. فهذه العيافة تكون من الطيرة، والطيرة قد تكون شركا أكبر وقد تكون شركا أصغر كما سيأتي. إن كان يعتقد أن هذه الذي تطير به سبب في حصول الخير أو في حصول الشر فهو شرك إيش؟ أصغر. وأما إذا كان يعتقد أنه يأتي بالخير بنفسه أو يأتي بالشر بنفسه فهذا شرك أكبر. وأما حديث ابن عباس فالشاهد فيه أن من أنواع السحر تعلم النجوم. من اقتبس شعبة أي أخذ علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، يعني كلما زاد في النجوم كلما زاد في السحر. نعم، ففيه أن التنجيم من أنواع السحر، والمراد بالتنجيم نعم علم النجوم ينقسم إلى قسمين، علم جائز مباح عند الحاجة، وهو معرفة الأوقات التي تعرف بها أوقات الصلوات جهة القبلة، فهذا جائز مباح كما سيأتي. وأما القسم الثاني وهو علم التسيير، علم التسيير، والثاني علم إيش؟ علم التسيير وعلم ها التأثير، أحسنت، علم التأثير. علم التأثير هذا محرم لا يجوز، وهو نوع من أنواع السحر. أما علم التسيير فإنه يجوز، سيأتي تفصيله في باب ما جاء في التنجيم إن شاء الله تعالى. قال وللنسائي من حديث أبي هريرة من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. من عقد عقدة يعني ربط رباطا، يربط خيطا كما هو من أفعال السحرة، ثم نفث فيها، النفث أن ينفث من غير أن يخرج ريق، غير أن يخرج بصاق، ينفث فيها، وهذا من أفعال السحرة. يقول مثلا يعني كان يريد أن يفعل للرجل نوع من أنواع السحر، يحبس عن زوجته بحيث لا يستطيع أن يقربها، فيأتي ويعقد عقدة وينفث فيها، فإذا أطلقت هذه العقدة وحلت يذهب المرض من هذا الإنسان. واضح؟ هذه طريقة من طرق السحر التي يتوصلون به إلى التأثير على الإنسان، على عقله أو إرادته. ومنه قول الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، أي السواحر اللاتي ينفثن في العقد، يعقدن العقدة ثم ينفثن فيها. فيستجيب الشيطان للساحر ويحبس الرجل عن زوجته ما دامت العقدة معقودة، فإذا حلت ذهب المرض. نعم، من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، لأن هذا من أفعال السحرة وهو معلوم، حيث إن فيه استعانة بالشياطين للتأثير على الإنسان على إرادته، فيصير يبغض زوجته بعد أن كان يحبها وهكذا. قال: ومن سحر فقد أشرك، وهذا واضح أن السحر من الشرك لأنه استعانة بالجن والشياطين. ومن تعلق شيئا وكل إليه، تقدم معنا فائدة ذكرناها أن أحاديث كتاب التوحيد وإن كان بعضها سنده ضعيفا لكن يكون معناها صحيح. فهذا الحديث من عند قوله من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك، هذا الحديث ضعيف، فيه علتان: الأولى عباد أحد رجال الحديث لين الحديث، وهو أيضا من طريق الحسن البصري عن أبي هريرة، والذي عليه جمهور أهل الحديث أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، فحديثه إذن منقطع ضعيف، لكن معنى الحديث صحيح وهو يوافق ما في القرآن: ومن شر النفاثات في العقد، يعني أن من أفعال السواحر أنهن ينفثن في العقد، يعقدن العقدة ثم ينفثن فيها. فهو معنى قوله من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، من سحر فقد أشرك. نعم. وأما جملة حديث نعم زيادة من تعلق شيئا وكل إليه، فهذا تقدم معنا في باب التمائم أن هذا ثابت، قد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من حديث من؟ عبد الله بن عكيم رضي الله عنه. فالشاهد من هذا الحديث أن عقد العقد والنفث فيها من أنواع السحر. قال: وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العظة بإسكان الضاد، هي النميمة القالة بين الناس، هكذا تروى العظة، والمراد بها التفريق، أصل العظة العظة، وفي بعض من ضبطها العظة العظة بكسر العين وفتح الضاد، المراد بها التفريق، تفريق بين الناس، هي النميمة القالة بين الناس، يعني التي تقال بين الناس، ومعنى ذلك أن من أنواع السحر النميمة. وجه تسمية النميمة سحرا ليس المعنى أنها شرك، لكن لوجود معنى يناسب أن تسمى سحرا، وذلك أن الساحر يفسد بين الناس بخفاء، الساحر يفسد بين الناس بخفاء، فتجد هذا الإنسان في صحة وعافية فجأة وإذا به أصيب بمرض فصار كالمجنون، أو صار يعني قد حصل التفريق بينه وبين زوجته بدون أي سبب ظاهر، وقد يكون هذا الساحر يعيش معه لا يدري به، فالسحر فيه إفساد بطريق خفية غير ظاهرة. كذلك النميمة فيها إفساد بين الناس بطريق غير ظاهر خفي، يأتي النمام في صورة ناصح: فلان سمعته يقول فيك كذا وكذا وكذا وأنا لا أرضى بهذا الكلام وهذا كذا، فتجد هذا الرجل لما يسمع هذا الكلام يقع في قلبه من العداوة والحقد على أخيه ما الله به عليم، فيكون سببا للتفريق بينهم. حتى قال بعض العلماء إن النمام يفسد ما لا يفسده الساحر، لأن الساحر لا يفعل إلا إذا جاء أحد إليه، وليس كل الناس يأتون إلى السحرة بخلاف النمام، فإنه يطوف على الناس في صورة ناصح ومصلح ومحب، وإنما هو يعمل أعمال السحرة ما هي أعمال السحرة؟ التفريق، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وهذا النمام قد يفرق بين الرجل وزوجته إذا كان مقربا لهما، قد يفرق بين الأخوين، الصديقين، الشريكين في العمل، بين الأب وأبيه، وهكذا. فأفعال النمام تشبه أفعال الساحر وهي التفريق. نعم، فلهذا ذكرها المؤلف في أنواع السحر لعلاقة التفريق. وهذا يؤيد ما تقدم أن المراد من قول الشيخ باب بيان شيء من أنواع السحر ما أراد أن كلها شرك، بعضها دون الشرك كالنميمة الآن. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. قوله ولهما يعني البخاري ومسلم، والصواب أن هذا الحديث في صحيح البخاري ولم يخرجه مسلم. إن من البيان لسحرا، البيان يعني الكلام، توضيح العلم وإيصاله إلى الناس. البيان منه ما هو سحر، إن من، لأن من للتبعيض. إن من البيان لسحرا، البيان نوع يشترك فيه جميع الناس، وهو تعبير الإنسان عما يريد أن يفعل. فالإنسان إذا جاء يطلب طعاما، إذا عطش يطلب شرابا، يبين عن مراده الذي يريده، هذا بيان عام يشترك فيه جميع الناس، وهذا ما أراده في الحديث. إنما المراد من الحديث البيان الذي هو بمعنى الفصاحة التامة التي ربما تسبي العقول وتغير الأفكار. فإن بعض الناس يستطيع أن يتكلم بالحق في صورة باطل، وأن يظهر الباطل في صورة الحق بما أعطي من الفصاحة والبيان. فلهذا كان من البيان ما هو سحر. فالمبتدع الذي أعطي فصاحة في البيان والكلام قد يتكلم ببدعته ويظهرها في صورة السنة والغيرة على السنة ومحبة الخير وما أشبه ذلك، وقد يصور أهل الحق وأهل السنة أنهم هم أهل الفتنة وهم أهل الشر وهم أهل البدع وغير ذلك. فهذا البيان يسمى إيش؟ سحرا، لأنه غير، نعم، أظهر الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل، فأفسد بطريق خفية يسمعها السامع فيظن أنه صادق فيما يقول، ولكن بفصاحته غير الحال فجعل الحق باطلا والباطل حقا. ولهذا نهى العلماء عن السماع لأهل البدع لهذا السبب، لأن المبتدع ساحر. ما معنى ساحر؟ ساحر سحر البيان، يفسد العقول والأفكار ويغير الآراء والاعتقاد بما أعطي من البيان والفصاحة. نعم. واختلف العلماء في المراد بهذا الحديث، منهم من قال هذا أن الحديث هذا خرج مخرج الذم، وأن المراد بهذا من يستخدم البيان في نصرة الباطل. وقال بعضهم بل خرج الحديث مخرج المدح، وأن من البيان ما يكون حقا سحرا، بمعنى أن الإنسان يرى رجلا عنده جهل أو عنده بدع واعتقادات باطلة فيتكلم بما أعطي من فصاحة وقوة حجة فيبين له الحق ويجلي له الأمر على حقيقته، فيكون كأنه ساحر. نعم، لكن الظاهر والله أعلم هو الأول، الظاهر والله أعلم أنه الأول. الشيخ العثيمين رحمة الله عليه يقول: قال البيان من حيث هو بيان لا يمدح عليه ولا يذم، ولكن ينظر إلى أثره والمقصود منه، فإن كان المقصود منه رد الحق وإثبات الباطل فهو المذموم، لأنه استعمال لنعمة الله في معصيته، وإن كان المقصود منه إثبات الحق وإبطال الباطل فهو ممدوح، والبيان نعمة من نعم الله، ولهذا امتن الله به على الإنسان فقال علمه البيان. وقال ابن عبد البر: تأولته طائفة على الذم لأن السحر مذموم، وذهب أكثر أهل العلم وجماعة أهل الأدب إلى أنه على المدح لأن الله تعالى مدح البيان. نعم. فعلى هذا نقول البيان بحسب مقصد صاحبه، إن أراد إحقاق حق أو إبطال باطل فهو محمود، وإن أراد إبطال الحق وإحقاق الباطل فهو مذموم. إن من البيان لسحرا. نزيد بابا؟ نعم نزيد بابا. طيب لا بس نكتفي بهذا، نأخذ درسا في الجهنية. Mm-hmm.